انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كلنا بنحب نبص في المرايه، بنحب نحط اللمسه الاخيره. احنا بقى مرايتنا شكل تاني خالص، بنبص على الملامح وندقق فيها، بنشوف التفاصيل ونطلع الديفوهات ونتكلم فيها بدون رتوش، من غير مكياج وبصراحة وبدون خجل. استنوني في المراية، مروة فتحي، تسعينات اف ام.
في المراية مع مروة فتحي، كل يوم ثلاث الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير عليكم من احلى اذاعه تسعينات اف ام، بحييكم معاكم مروه فتحي وحلقه جديده من برنامجنا في المرايه. مرايتنا النهارده حاجه اورينتال خالص، فيها كلام كتير وعبارات كتير ملزوق عليها كده ستيكرز كنا بنسمعها واحنا صغيرين، حاجات سمعناها من صغرنا اتربينا عليها ولسه بنشوفها وبنسمعها لحد النهارده. النهارده في المرايه بنبص على امثال وصور زمان، حاجات اهالينا زرعوها فينا من غير ما نحس لان هم كمان اتزرعت جواهم بالوراثه. حلقتنا النهارده عن اهم الموروثات الغلط في المجتمع المصري. موروثات كتير وامثال كتير اخدناها كمسلمات وامر بديهي من غير ما نفكر هل الحاجات اللي احنا بنسمعها دي صح فعلا ولا مجرد تبني فكره الموروث الفكري او الشعبي بتوقف تفكيرنا وتدينا الشماعه اللي ممكن نعلق عليها احلامنا طموحاتنا او حتى اخطائنا. عن اهم الموروثات الغلط النهارده هنتكلم ونقول بالامثله وبالبراهين. قبل ما نتكلم هنقول سؤال حلقتنا زي ما احنا متعودين، ايه اكتر الموروثات الغلط المنتشره في المجتمع المصري وازاي ممكن نتخلص منها للابد؟ هستنى اجاباتكم على الفان بيج بتاعتنا، او اللي يحب يشاركني باتصال او رساله على الواتساب على رقم 0-1-42-78-94. مبدئيا كده مش كل موروث شعبي او تراث بيكون غلط، يعني فكرة العادات والتقاليد الشرقية زي ان الولد ما ينفعش تعرض لبنت من الجيران او ساكنة معاه في نفس الشارع، دي ناس كتير اتربت عليها، ان اخت صاحبه يعني اخته، ان البنت ما ينفعش تتأخر بعد الساعة 10، يعني الحاجات دي كلنا اتربينا عليها واجيال التمانينات بالذات يعني عاشوا الفترة دي. فكرة احترام الكبير وان اقوم للست او للشخص المسن في المواصلات دي ما بقتش موجودة، بس دي حاجات احنا اتربينا عليها. فكرة ان مفيش خصام في الاعياد او في رمضان، ما ينفعش، ان النبي وصى على سبع جار، ان انا لازم اكون جنب جاري، صلة الرحم، وان الصغير لازم يسأل على الكبير. كل دي موروثات جميلة جدا وراقية جدا، كل دي موروثات وعادات جميلة طلعنا لقيناها وبالتالي اتغرست جوانا بالفطرة. وللأسف الحاجات دي الاجيال الجديدة بتعتبرها موضة قديمة شوية، وساعات يقعدوا يتريقوا كمان. مش هي دي بقى الموروثات اللي عامله لنا المشاكل، الموروثات اللي عامله لنا المشاكل حكايات تانية خالص هنقول فيها ونحكي بالتفصيل. هطلع فاصل صغير خليكم معايا وهنرجع نتكلم بالتفصيل عن الموروثات الغلط.
وانا مالي انا مالي بالاحزان انا مالي، عايشة في احلى ليالي ويا حبيبي الغالي مالي. وانا مالي وانا مالي بالاحزان انا مالي مالي، وانا مالي وانا مالي بالاحزان انا مالي، عايشة في احلى ليالي ويا حبيبي.
رجعت لكم بعد الفاصل، وكنا بنسمع حاجة من موروثات زمان. زي ما احنا قلنا الموروثات الغلط بقى، في موروثات الرجالة وفي موروثات الستات، او اللي بتتكلم عن الرجالة والموروثات اللي بتتكلم عن الستات. من اشهر الموروثات بقى او الامثال اللي احنا بنسمعها عن الرجالة، ضل راجل ولا ضل حيطة. المثل ده مكحف جدا في حق كل انثى وفي حق كل ست، وللأسف انه من اكثر الموروثات المتداولة من الستات على فكرة قبل الرجالة وبعضهم. يعني هتلاقيه بين الام وبنتها، بين الصاحبة وصاحبتها، يعني ممكن اسمعه من الجدة بس هتقبله، يعني عارفة ان الجدود زمان كان هو ده يعني الرول بتاعتهم، ينفعش ان الست تتطلق، ينفعش انها تشتكي من جوزها، حاجات كتير. لو جات الست تشتكي من جوزها او انه انها بتتعامل وحش او مش مرتاحة في العيشة، نسمع على طول ضل راجل وضل حيطة. واذا كان ده مقبول زمان على اساس ان البنات ما كانوش بيتعلموا، او كان التعليم مقتصر على بنات الزوات، حتى بنات البشوات زمان كانوا يخافوا يشتكوا عشان كانوا بيسمعوا الجملة دي، يعني كان ممكن يتحملوا حياة زوجية تعيسة رغم ان هم كانوا يعني في طبقة راقية ومن علية القوم وكل حاجة، بس ما تنفعش ان هي تشتكي او ما ينفعش الكلام ده عشان الخوف من لقب مطلقة. كل ده بقى زمان تمام يمكن يعدي، بس لما نبقى في القرن يعني 21 ونطلب من الست انها ترضى بضل الراجل عشان الحيطة، لا مش هتعمل لها حاجة على فكرة. الحيطة ضل راجل مش مسؤول، ضل راجل بيضرب او بيهين، ضل راجل خاين او مش مهتم، يبقى قطعا ضل الحيطة ساعتها هيكون افضل بكتير. تاني موروث في بالنسبة للرجالة، الراجل ما يعبوش الا جيبه. المثل ده للأسف من أكتر الأمثال اللي بتضايقنا وبتستفزنا كستات، لأنه بيصور أن البنت أو الست سلعة واللي بيدفع أكتر هو اللي بيستاهلها. ده تصور بنات كتير للمثل ده. فكرة أن الراجل يكون ميسور الحياة أكيد مش وحشة، مفيش ست ما بتحبش تدلع نفسها وتعيش عيشة مرتاحة وتقضيها شوبينج ويبقى عندها يعني كل ما لذ وطاب، بس هو مين قال أن الراحة هي الماديات فقط؟ متهيألي الراجل بيعيبه حاجات كتير غير موضوع الجيب ده. يعيبه انه يكون ما عندوش شخصية، يعيبه يكون ملوش كلمة، اخلاقه وحشة بتاع ستات، يعني يكون مثلا عصبي او بيضرب. كل ده ما ينفعش نقول ما يعيبوش اللي جيبه، ده كلام يعني لا يمت اصلا الاخلاق بصلة ولا اللي احنا تربينا عليه بيبقى كده اصلا. يعني المفروض معايير اختيار الزوج تبقى غير كده خالص. الموروث ده صدر جيل كامل بيدور على المادة او العيشة المرتاحة من البنات، وكمان صدر جيل تاني من الرجالة يعمل مبادئه باعتباره ان راجل مش مهم تكون سمعته وحشة، مش مهم يكون راجل مفتري او متسلط، طالما جيبه مليان يبقى مفيش مشكلة، انا ما يعبنيش حاجة. تاني بقى مثل تالت مثل بس بالنسبة لقى للستات، فاتها القطر. عندنا في مصر بنقسم الحاجات المهمة في حياتنا لقطرات، انا مش عارف ايه علاقة القطر بالموضوع، بس هو القطر ده اكيد يعني ليه حاجة. قطر الوظيفة، قطر الجواز، قطر العمر. والحقيقة أنا معرفتش علاقة القطارات بالموضوع ده لحد دلوقتي، بس يمكن دايما عشان القطر بيعدي بسرعة ما بيقفش كتير. الوظيفة لو عد عليك وقت معين ما بيبقاش فيه فرص كتير متاحة، زي ما تبقى مثلا أول ما بتتخرج أو في شبابك بقى عندك فرص كتير وممكن تجرب تشتغل شغلانات كتير، غير ما تبقى مثلا متجوز وعندك ولاد وخلاص في بيت مفتوح، فأنت هتبقى مقيد بنوع معين من الوظائف أو وظيفة بتقدم لك ماديات محددة حتى لو الوظيفة دي ما بتناسبش شغفك. فعشان كده بنقول قطر الوظيفة. قطر الجواز بقى مختلف تماما. زمان كانت اللي بتوصل لسن 22 سنة وما تجوزتش يبقى فاتها القطر وتحوز على لقب عانس، ده برضو حاجة من الموروثات الخاطئة جدا. مكحف جدا في حق المرأة ان انا اربط حياتها كلها بكلمة القطر الجواز. الجواز بالذات لو ما كانش في وقته الصحيح من البني آدم الصحيح او المتوافق معايا اجتماعيا ونفسيا، التوافق ما بين العيلتين او التكافؤ الاجتماعي بين العيلتين، مش بس الزوج والزوجة، بين الطرفين، يبقى ملوش لازمة. الجواز حاجة مهمة جدا في حياتنا. برا طبعا احنا اخلاقيا غير كده، برا هما بيقعدوا بقى فترة طويلة ما تاخدش قرار او هو ما ياخدش قرار الزواج غير لما يحس ان فعلا هو ده البني ادم اللي هو بيدور عليه، وبرضو دي برضو مش قاعدة، لانه برضو ساعات كتير بيحصل لهم طلاق وبيحصل حاجات كتير ويحس ان هو برضو اختيار غلط. الفكرة ان انا ممكن اوافق على اي حد عشان خاطر ما يفوتنيش القطر، يعني يقولك لا خلي البنت توافق على بلاش تخليها تتعزز، خلاص تخليها تعمل، خليها بسرعة بلاش بطر، اوعي القطر يفوتك. الكلمة دي مش عارف عندك كام سنة، مش شايفة انت بقى سنك كام، خلت بنات كتير تقدم على فكرة الزواج بدون وعي منها عشان تلحق القطر. وبدل ما تلحق القطر لقيت نفسها لبست في وش القطر او نزلت بقى تحت عجلات القطر. ناس ركبت في السبنسة. السبنسة دي عشان اللي ما يعرفهاش هي عربية البضائع في القطارات القديمة يعني. وهي مثلا بنت من ركاب الدرجة الاولى وتلاقي نفسها في حتة تانية غير حتتها. المقولة دي كمان يعني لو البنت اتجوزت في سن كبيرة او ما اتجوزتش بتأذيها قوي. انت لا انت لحقت القطر في اخره. انت كويس يعني ربنا كرمك. ليه دايما يعني في الامثال بنحسس الانثى انها مخلوق ناقص حته ناقصه مع ان يعني القاعده الشهيره بتقول اتس نيفر تو ليت. مفيش حاجه ابدا انت متاخر عليها. لما تحب تبدا مره تانية، لما تحب ان انت تفكر من جديد، لما تحب حتى تتزوج في سن كبير مش مشكله. المهم ان انت تكون اخترت الشخص المناسب اللي انت تكمل معاه حياتك وانت مبسوط. بالعكس اي حاجه لما بتيجي في وقتها بتكون افضل بكتير. بتحس بحلاوتها فعلا، بتقدرها بشكل كبير. ولكل قاعدة استثناء يعني. لا اللي لحقت القطر على طول مسحولة مع الراجل والعيال وشعرها منكوش في المطبخ ومش لا مش عارفة تحقق ذاتها. دي الفكرة المتصدرة دلوقتي عن ربات البيوت. لا خالص، في ربات بيوت برضو شايلين مسؤوليات كبيرة وبيودوا تمارين وبيذاكروا في البيت دلوقتي كمان مع الأونلاين وكل حاجة، بس هم سعدة جدا بحياتهم. ولا اللي ما تجوزتش قاعدة طول الوقت حط ايديها على خدها ودمعتها ما بتنشفش والكلام الفارغ ده. بنات كتير لسه ما قابلوش النص التاني لكن هم عايشين الحياة بكل طاقتهم وبكل ما فيهم. يمكن حققوا انجازات وحاجات لو كانوا تجوزوا ما كانوش حققوها او ما كانوش وصلوا لده. كل واحد فينا واخد ال 24 قيراط بتوعه، فما فيش داعي ان انا ادي ملصقات كده او موروثات حاسس اللي قدامي بالنقص وهو بني ادم مش ناقص. السيدة أم كلثوم أكبر دليل على كلامي إنها اتجوزت في سن كبيرة ولم تنجب، لكن لحد النهاردة هي أم كلثوم كوكب الشرق وأيقونة الطرب الأصيل اللي ما فيش زيها. قبل ما أطلع الفاصل هقول سؤال حلقتنا مرة تانية: إيه أكتر موروثات الغلط المنتشرة في المجتمع المصري وإزاي نقدر نتخلص منها؟ هطلع فاصل ورجعوا لي وناخد رسائل فان بيج مع بعض. ورجعت لكم بعد الفاصل، وكنا بنسمع مقطع من موروث جميل جدا للسيدة أم كلثوم. موروث كمان متوارثين، كلنا كل تأخيرة وفيها خيرة، يعني ده مفروض مثل بسيط جدا الناس كلها بتقول كده، لما الدائرة يتعطل الدنيا تقف، متأخر على معاد فتلاقي يقولك ايه كل تأخيرة وفيها خيرة. هو طبعا ما فيش حاجة يعني بتحصل بقدر الله، وأكيد خير، يعني ممكن تتعطل انت عشان بعد الشر في حادثة في الطريق او هتعمل مصيبة او الكلام ده، ماشي، كل حاجة بتنشأ كده، حاجات حكم ربنا بيعملها. بس فكرة ان انا اقول كل شوية كله تأخيرة وفيها خيرة، دي انا بدي اللي قدامي يعني بيرميشن كده، اتأخر براحتك، او بيديني حتة الاستهتار بالمواعيد، حتة ان انا مش مشكلة اتأخر، رايح بقى انترفيو، رايح ميتنج مهم، هقابل ناس مهمين، مش مشكلة، أنا المهم دلوقتي كل تأخيرة وفيها خيرة. الكلام بتاع معلش وكل تأخيرة وفيها خيرة وإن شاء الله وبكرة حلها ألف حلال والكلام ده تمام، هو طبعا ما بين النهاردة وبكرة حاجات كتير بتتغير، بس بيديني شوية إيحاء بالكسل. يعني احنا كمصريين كنا عملنا حاجة حلقة زي كده في السيزون الأولاني، فكرة إن أنا التأخير على المواعيد أو عدم احترام الوقت ده يعني شيء رهيب، بالذات مش بس في المصريين، عشان برضو منبقاش احنا بس بنظلم الشعب المصري، في المجتمع العربي عموما. يعني بره هتلاقيه بيظبط الساعة على الميتنج بتاعته، ولو اتأخرت خمس دقايق هو مش مجبر انه يستناك، وانت مالكش عذر ان انت بتبقى عارف الميعاد قبلها، لكن انت ساعات يبقى اللي قدامك هو اللي محدد الميعاد، وتيجي وتستنى نص ساعة بره في الريسبشن او ربع ساعة، وحش انا كان عندي كذا، اصل جات لي مكالمة. حتة الوقت ده مفيش عدم احترام للوقت، مفيش عدم احترام للخصوصية برضو. ففكرة ان انا كل شوية اقول لا كل تأخيرة وفيها خيرة، كل تأخيرة وفيها خيرة، دي بتخليني كل طول الوقت بتأخر. انا اديت لنفسي الكلام ده بقى، يعني لو هنحلله نفسيا في السب كونشس او في العقل الباطن، انا بتوارثه عبر الاجيال. يعني انا هتلاقي تيتا كانت بتقوله لوالدتي، والدتي ابتدت تقوله لي، او جدي بيقوله لي، انا بعد كده هقوله لابني او بنتي. كل ده غلط، احنا لازم نعرف ايه هي الموروثات الصح اللي انا هاخدها وهربي ولادي عليها وبعد كده ان شاء الله احفادي، وايه الحاجة اللي انا ما ينفعش ان انا اصلا اخدها، او حتى لما ولادي يسمعوها لا بص يا حبيبي ده مثل بس يعني كانوا بيقولوا زمان، عشان ده ما ينفعش دلوقتي، عشان دلوقتي time is money، عشان الوقت له تمن، ما ينفعش ان انا كل حاجة اقول كل تأخيرة وفيها أخيرة. مثل كمان بس مثل ظريف شوية، إن فتك الميري اتمرخ في ترابه. المثل ده بقى ليه قصة جميلة جدا جدا جدا. أيام الاحتلال الروماني كان ممنوع الفلاح المصري إن ياخد من محصول القمح، هو المثل أصلا مش كده، المثل اسمه إن فتك الميرة اتمرخ في ترابها، والفرق بقى بين الميري والميرة دي حاجة تانية، حاجة كبيرة جدا بس قصته لذيذة قوي. زي ما احنا قلنا أيام الاحتلال الروماني كان ممنوع الفلاح المصري إنه ياخد من محصول القمح بتاعه، فكان يعني الامبراطوريه الرومانيه بتاخد المحاصيل كلها بتاعه القمح بتاعه الفلاحين، بيتشونوا بيتخزنوا في حاجه اسمها الميره، وبتتحط الميره دي في صوامع ترابيه لحد ما تتشحن بقى كل القمح، كل المحصول، محصول بقى مصر كلها للامبراطوريه الرومانيه نفسها. فكان الفلاحين بيدوروا في الميره دي على بواقي القمح اللي يقدروا ياخدوها ويبيعوها لحسابهم. دي قصه ان فتك الميره اتمرخ في ترابها. اتحور بقى مع الوقت لحاجة تانية خالص اسمها إن فاتك الميري اتمرخ في ترابه. الميري طبعا كناية عن الوظيفة الحكومية أو الوظيفة، يعني الميري طبعا الناس هتفتكر إن هي جيش ولا شرطة، لا هي الميري دي فكرة دواوين الحكومة، إن الموظف زمان كان ليه كده هبة، ده موظف يعني، ده واخد مش عارفة الكفاءة ولا كانت توجيهية، وده موظف يعني. فكرة الموظف دي زمان حتى في الأفلام الأبيض واسود تحس إن احنا بنلقي الضوء عليها كأنه عامل إنجاز كده، راجل محترم كده ولابس الطربوس وشكله جميل. فطبعا بالنسبة لهم الوظيفة الحكومية ليها فوائد كتير. يعني لو احنا بصينا بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع العام، القطاع العام في حاجات كتير او في مميزات كتير ما بتبقاش موجودة في القطاع الخاص. يعني عندك تأمينات وعندك معاشات، عندك اجازات رسمية. القطاع الخاص ما فيهوش حتة الاجازات الرسمية دي، مش كل شركات القطاع الخاص بتخليك تاخد الاجازات الرسميه، بالعكس في ناس بتشتغل ومش وعلى فكره ممكن ما تاخدش اصلا اوفر تايم ولا تاخد بدل اجازه، وما بيطبقوش قانون العمل صح. ناس كتير بتبقى قاعده مثلا عمرها كله في القطاع الخاص ومش متامن عليها. شركات مثلا بتخاف تامن على الموظفين عشان ما تتحملش مبلغ، تقولك لا هو كده من غير تامينات اعرف امشي براحتي واعرف اجيب واحد غيره وادرب واحد غيره ومفيش مشكله. الحوافز، المعاش نفسه، المعاش ده حاجة جميلة جدا، او ان هو بعد ما يطلع بقى سن الستين ما يبقاش شايل هم ان انا هجيب منين او هصرف على البيت منين. دي حاجة حلوة بالنسبة للوظيفة الحكومية. لكن هنيجي بقى مثلا نبص للجانب السلبي، غير طبعا التأمين الطبي دي حاجة تانية. فكرة بقى الوظيفة ان انا اقضي عمري كله، لو انا مثلا هشتغل في سن 25 وهطلع معاش 60، فانا هقضي تلتين عمري مثلا في ما بين اربع جدران، يعني في مكتب هودي ورق وامضاءات، ولو انا بقى بشتغل كمان في هيئه بقى فيها روتين وبيروقراطيه، يا سلام بقى على الجمال. ولا تفوت علينا بكره، لا بعدين. المثل ده قتل احلام وطموحات شباب كتير. يعني شباب كتير فعلا الموروث ده كان بيخليه ان هو حتى لو هو ليه شغف في وظيفه معينه او نفسه في حاجه يحققها لنفسه، انت بتهرج وظيفه او ادخل الكلية اللي تطلعك موظف، او للبنت اتجوزي موظف، ده موظف وهياخد علاوة وهيترقى ومش عارفة في الدرجة الكام. انت ايه اللي يخليك تروحي تاخدي مثلا تاجر ولا تاخدي واحد يبقى على كف عفريت؟ كل الناس بتقولك كده. حتى دلوقتي البنات لما بتحب ان هي تقدم على وظيفة عشان تضمن ان هي بعد الزواج او بعد ما تتجوز هيبقى عندها اجازات طويلة، او تعرف ان هي تمد مثلا اجازة رعاية الطفل او الكلام ده، طبعا الكلام ده في القطاع الخاص مستحيل، لان القطاعات الخاصة بيبقى ليها بقى نظام معين وسيستم تاني خالص. فلا انت اوكي مش مناسبك الوضع هتمشي وهيجي غيرك، مش معقولة ان انا هعطل الشغل عشان استناكي. لكن في النسبة لدواوين الحكومة الموضوع ده جميل ولذيذ وما فيش فيه اي مشكلة. فستات كتير او بنات كتير بتدور على الوظيفة في الموضوع ده، بتقتل حلمها، او ان هي تكون مثلا يعني ليها تحقيق ذات في حاجة معينة. دكتورة مثلا تاخد موضوع كله تقولك خلاص مش مشكلة، انا مش هفتح عيادة، انا خليني طبع التعيين او التمييز بتاعي، او انا في اي مستشفى وخلاص وهمضي وهروح واجي وليا شفتات معينة. في مهن، بعض المهن ما ينفعش فيها خالص الميري، في مهن معينة لازم اكون انا فيها انا، فعلى حسب برضو طبيعة الشخص. في ناس حابة ده، في ناس بتحب العمل الاداري والروتيني، فده تمام، يعني دول اللي يطبقوا المثل زي ما هم عايزين. انما الشخص اللي هو عايز يحقق ليه كيان وطموح، او الشخص اللي ما يقدرش يعيش على المكتب طول عمره، ما يفضلش يعيش في اوراق وامضاءات، لا، المثل ده بصراحة انا شايفة انه بيقتل طموح الشباب جدا، وبيخلي ناس كتير بالنسبة لها يعني عاملين كده جزي جوه زي السجن، يعني محبوسين جوه سجن. ناس كتير قدرت تتحرر من السجن ده وتعمل نفسها كيان، كان اشهرهم العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. عبد الحليم كان شغال موظف برضو او مدرس موسيقى في احد المدارس، وطول الوقت كان عايز يحقق حلمه كمطرب. مرة واحدة كده خد قرار بعد مثلا اعتقد 4 سنين، عشان بس انا مش متذكرة الفترة اللي هو قعد فيها مدرس، ولقى نفسه ان هو مش قادر يحقق حلمه، فقدم استقالته رغم ان ظروفه المادية ساعتها كانت متعسرة جدا، وقرر ان هو يبحث بقى ويشق طريقه في سبيل ان هو يكون عبد الحليم حافظ. وفعلا هو اختار الاختيار الصحيح وقال لأ للميري، وبقى العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. مثل اخر برضو ليه علاقة بالبنات، انا شايفة ان البنات للأسف والله والستات مظلومين حتى في الامثال الشعبية. يا مخلفة البنات يا شايلة الهم للممات، الموروث ده فعلا مستفز، بيقلل من شأن المرأة جدا. يعني بنوتة كده وهي في اللفة تبقى زي القمر وجميلة ولسه بيبي، وتلاقي الزوج مكشر ومتضايق عشان مراته جابت البنت. ولحد دلوقتي في رجالة كتير بتتجوز مرة واثنين وتلاتة عشان يجيب الولد. ممكن يعني افهم ده في الارياف او في الصعيد عشان وجود موروثات تانية وطبيعة تانية وتقاليد تانية، عشان هما بالنسبة لهم بيعتزوا قوي بخلفة الذكور او خلفة الولد. بس هو برضو على اعتبار ايه؟ يعني على اعتبار ان الست هي اللي جايبه البنت، وده جهل اخر بتقع الناس فيه. مش الرجاله بس اللي بتعمل كده للاسف، يعني ممكن لما راجل يعمل كده يعني راجل يعني عايز بقى اسمه يتشال او بعد كده يبقى له يعني ذكر في الدنيا، انما في امهات كتير بتتضايق انها ما جابتش الولد، وتفضل تخلف مره واثنين وثلاثه وتستهلك صحتها عشان تجيب الولد. وممكن لو ربنا كرمها بالولد والبنت الاثنين مع بعض يبقى الولد رقم واحد، البنت اخر القايمه او بره القايمه اصلا. تتربى البنت على ان اخوها من حقه يضربها، من حقه يهنها، اخوها ده ما بيعملش حاجه في البيت، هي اللي تقوم وهي اللي تطبخ وهي اللي تكنس وهي اللي ترتب له سريره، ده كله غلط. وبرده يقول لنا لو ايه لما قال ولد اتشد ظهري واتسند. فكره ان الولد هو اللي بيشيل مش دايما صحيحه، في ولاد فعلا بارين جدا باهليهم رجاله كبار، وفي برضو ستات او بنات شايلين اهليهم اكتر من اولاد الذكور بكتير. فمش برضو يعني انا شايفه ان كل الموروثات دي هي بقى اللي بتخلي الراجل بعد كده ما يساعدش مراته في البيت، الموروثات دي هي اللي بتخلي ان هو حتى لما يتجوز يحتقر الست كانثى، يعني لا انا الراجل انا اللي اقول انا اللي اعمل، فكره ان انا اصدر الراجل في كل حاجه. هرجع للفان بيج بسرعه عشان وقت البرنامج. الناس ابتدت تجاوب على السؤال النهارده. أولى أبو السعدات بتقول مفيش أكتر من موروثات الغلط اللي في المجتمع واللي الناس بترددها ومقتنعة بيها كأنها دستور حياة في كل حاجة، في الجواز والطلاق والحب والطموح والطويل والقصير والتخين والرفيع، حتى الحيوانات مثل موش من الموروثات الغلط. الأفكار والمعتقدات هي الأساس والمتحكم الأول في تغيير الإنسان للأفضل أو للأسوأ. نقدر نتخلص منها بالوعي، الإنسان يكون واعي قد إيه الفكرة غلط وقد إيه هو ما تحكمش فيه. مها حسن قالت الرجل هو ليه حق التصرف في كل حاجة وهو الناهي والأمر في كل حاجة، حتى لما يعمل حاجة غلط محدش يحاسبه على تصرفاته. وإحنا فعلا النهاردة ما خدنا كذا مثل اكتشفنا إن معظم الرجالة يعني الموروثات الشعبية منحازة ليها بشكل كبير. يعني في النهاية الموروثات مش كلها غلط، بالعكس في حاجات منها كتير بتعبر عننا وعن هويتنا كمصريين وعن تاريخنا. احنا عندنا تراث كبير من اخلاق وشهامه وجدعنه مش موجوده عند ناس كتير ولا عند بلاد كتير، فياريت نحاول ناخد منه شويه ونورثه لاولادنا واحفادنا، لان هو ده التراث الحقيقي مش المزيف. وكده خلصت حلقتنا النهارده عن الموروثات الغلط. كنت معاكم مروه فتحي من سنات اف ام، واستنوني الحلقه الجايه في برنامجكم في المرايه.
مالكش حق تلوم علي، اهو ده اللي فاروقك اللي كان، مالكش حق مالكش حق تلوم علي، تلوم علي ازاي يا سيدنا بلادنا ماهوش بإيدنا، تلوم علي ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش بإيدنا، قولي عن أشياء تفيدنا وبعدها يبانوا معانا. مالكش حق تلوم علي، مصر يا أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب، مصر يا أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب، خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية، أهو ده اللي صاروا هدى اللي صاروا هذي اللي كان ملكش حق ملك.